بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. نعم، يعني تتبعنا فيما سبق ما ذكر في الكتب السماوية، في القرآن، في الإنجيل، في التوراة، في تتبعنا فيما حاولت أن تؤكده الديانات الوضعية وغير الوضعية حقيقة في وجود المنقذ والحاجة إلى المنقذ كما قلنا.
نعم.
واليوم نطلق عليها الآن، يعني حينما فرغنا من إمكانية أن نتتبع وأن نجد مسألة ومصلح، يعني مصطلح المصلح والمنقذ في هذه الديانات، الآن نطلق عليه بالمهدي.
نعم.
وكما قلنا في الحلقتين السابقتين أن المصطلح لا يهمنا الآن، طالما نحن نثبت الفكرة ونبحث عن الفكرة ونؤكد أن الفكرة هي موجودة في هذه الديانات وفي إمكانية هذه الأطروحات الإنسانية وغير، يعني الإلهية وغير الإلهية، وهكذا نجد أن قضية المصلح هي مسألة مؤكدة. الآن حينما نصل إلى محطة القرآن الكريم، إلى فلسفة القرآن الكريم في التأكيد على هذا المصلح، سوف نطلق عليه بالمهدي.
نعم.
وبالتأكيد أن القرآن الكريم لم يعني يذكر المهدي صراحة في القرآن الكريم، كما هو الحال في كثير من القضايا المهمة حينما أشار إليها القرآن الكريم أشار إليها بإشارات واضحة جلية لا يشوبها شيء.
نعم.
بمعنى أنها محكمة، آيات محكمة جاءت وآيات متشابهة أيضا، وهكذا هو دأب القرآن الكريم، فيه آيات محكمات وهن هم الكتاب، وفيه أيضا متشابهات أيضا.
نعم.
هذه المتشابهات ممكن أن تكون هناك قرائن، ممكن أن نقف عند هذه القرائن لنجد أن القرآن الكريم قد اهتم بهذه الأطروحة الإلهية.
نعم.
تعهد بتقديم هذه الأطروحة الإلهية تقديما جديدا، تقديما يتماشى مع الفطرة الإنسانية، مع الذهنية التي أرادها القرآن الكريم أن تتكامل وأن تترقى. حينما نذكر المهدي في القرآن ويعني نتابع هذه الآيات، حقيقة إذا تابعنا هذه الآيات نجد أن أكثر القرآن قد تحدث عن قضية الإمام المهدي عليه السلام، وأن السور القرآنية بدأت من سورة البقرة حتى من سورة الفاتحة، لكن من سورة البقرة هي أجلى.
يعني عفوا سيدنا، ومقاطعة لكلامكم، أنكم قلتم أن المهدي سلام الله تعالى عليه قد ذكر في القرآن الكريم، فهل هذا الذكر هو صراحة إشارة؟ كيف يكون هذا الذكر في القرآن، وكيف يمكن معرفة هذا الذكر للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه في الكتاب العزيز القرآن الكريم؟
الواقع أن القرآن لم يذكر صراحة.
نعم.
الاسم الكريم، وحتى في السنة النبوية، يعني
نعم،
السنة النبوية تجد أن النبي صلى الله عليه وآله بقدر ما أكد على قضية الإمام المهدي عليه السلام لم يذكر اسمه.
نعم.
مراعاة لكثير من القضايا، إنما ذكر الصفات وذكر إمكانية ظهوره وذكر إمكانية الحاجة البشرية لمثل هذا المنقذ ولمثل هذا المصلح.
نعم.
لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بالعلامات، أطر هذه العلامات برموز، ولعل هذه الرموز كانت هي تخدم القضية.
نعم.
القضية المهدوية كما سنأتي إن شاء الله.
نعم.
تعالى. كذلك القرآن الكريم حينما يريد أن يعتني بقضية معينة لا يعني يجد اهتماما كبيرا في ذكر الشخص أو في ذكر اسم العلم لهذه القضية. نعم، ذكر يوسف وذكر موسى وذكر عيسى وذكر إبراهيم لضرورات، أما أن نصل إلى الطروح الإسلامية في كل قضية، في الإمامة، في القضية المهدوية، في غيرها، القرآن الكريم لم يعني يقدم الاسم بقدر ما قدم الصفة، بقدر ما قدم إمكانية وجود مثل هذه الصفة، وجود مثل ما وجود هذه الإمكانية. ولذلك نجد أن اهتمام القرآن في ذكر الصفة دون أن يذكر اسم العلم صراحة هو أفضل من غيره. يعني أفضل هذه الطروحة هي طروحة حقيقة، طروحة متكاملة وطروحة تدفع كثير من الشبهات، لأن ذكر الاسم قد ممكن أن يكون هذا الاسم يختلط على الكثير من الناس، وممكن أن يدعي بعضهم النبي صلى الله عليه وآله ذكر اسمه ولكن مع هذا أربع مرات ذكر اسمه، لكن مع هذا مسلم الكذاب وسجاح وغيرهم وغيرهم ادعوا النبوة مع ذكر الاسم. إذن ذكر الاسم ليس بضرورة، نعم هناك تكريم للنبي صلى الله عليه وآله، تكريم خاص ذكر مع هذه العظمة، مع هذا ذكرت أربع مرات أو ثلاث مرات ذكر النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم. ولذلك للأسف الشديد أنه يشكل علينا أن هكذا الآن،
وهذا يعني الذي أردت أن أقول لك،
نعم يتداوله البعض هذه الشبهة.
إذا كان كثير من الأنبياء قد ذكروا في القرآن وأن مساحة وأهمية المصلح والمنقذ العالمي الذي جاء في كثير من الثقافات بهذه الأهمية التي أكد عليها وأكدت عليها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة السابقون وأكد عليها الدراسات والديانات الأخرى، فلماذا لم يذكر المهدي صراحة في القرآن الكريم؟
نعم.
هذا ما يورد من إشكال.
نعم. قلنا أن اسم العلم ليس يعني بالأهمية القصوى في طرح القضية أو في طرح المسألة. ذكرت الإمامة،
نعم،
وذكرت يعني إمكانية، يعني ذكرت أهمية القرآن الكريم، اهتمام القرآن الكريم بخلافة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الخلافة هي أشد ما تنازع عليه المسلمون في هذه القضية. يعني لم يتنازع على شيء كما تنازعوا على الإمامة، وفي تعبير الشهرستاني في الملل والنحل تعبير جدا رائع، لعله هو منه أو يذكره من بعض مشايخه، يقول ما سل سيف على شيء كما سل على الإمامة حقيقة. وهو يعترف، هو رجل من أهل السنة، من علماء أهل السنة المحترمين حقيقة، ذكر هذا يعني من خلال إحساساته بأن الإمامة قد بوغتت من كثير من جوانبها، وأهم ما بوغت فيها ذكر الإشكال الذي يقال أنه كيف لا يذكر اسم علي عليه السلام في القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل هذا قد يأخذنا إلى
هذا سيكون تمهيد.
نعم.
إذن ذكر الاسم ليس بمهم.
نعم.
كما قلت سيختلط على الكثير، وممكن أن يدعي أن علي الذي تقصدونه هو ليس بعلي المذكور في القرآن.
نعم.
وكما هو في كثير، أنا بودي أن أقف حتى تصبروا علي بعض الشيء، الله يحفظكم، بعض الشبهات وبعض الإشكالات من ديانات أخرى، من ديانات أخرى قالوا كالديانات الهندوسية، قالوا أن هذا الاسم موجود عندنا. يعني كما ذكر صاحب كتاب إيليا المترجم إلى علي والأنبياء، ترجموه من الأردو إلى اللغة الفارسية ثم إلى العربية، أصل الكتاب هو إيليا ثم ترجم بعد ذلك إلى الفارسية ثم ترجم إلى العربية بعنوان علي والأنبياء. يقول صاحب الكتاب: وكنت ألتقي مع أحد علمائهم المطلعين والمعروفين، وذكر لي هذه القضية بعد لأي من العناء والمشقة، اعترف بي أن علي بن أبي طالب موجود في كتبهم، ثم قال: موجود في كتبنا صراحة، ولكن من قال هو علي بن أبي طالب الذي تقصدونه أنتم؟
لا.
إذن هذه القضية لو ذكر علي بن أبي طالب في القرآن صراحة وقال علي وذكر القرآن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب حتى ذكر آخر
مع ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ثم سنرجع بعد ذلك ويقولون: من قال أن هذا علي بن أبي طالب الذي تقصدونه أنتم؟ لعل علي بن أبي طالب مذكور آخر. كذلك المهدي لو ذكر اسمه في القرآن الكريم بهذه الصيغة وبهذه الـ
ربما يؤول إلى
كثير.
نعم.
ثم هناك يعني طرح القرآن طرح يعني طرح عقلاني، طرح واقعي، لا يريد أن يزج آياته في مطالب معينة، أن يذكر اسم وأن يذكر علم أو أن يذكر شخصية معينة إلى آخره، تنوزع عليها، ترك المساحة واسعة للمسلمين.
يكون في هذا إذن أبلغ من الصراحة.
بالتأكيد.
نعم.
كثير من التنميحات هي أبلغ من الصراحة. ولذلك
نعم.
القرآن الكريم أكد في كثير من الآيات، يعني من أول البقرة حتى آخر القرآن الكريم.
نعم.
لعل حتى في سورة النصر يذكرون الآيات التي تشير إلى المهدي عليه السلام. لكن بودي أن أشير إلى أننا حينما نتعرض إلى هذه الآيات الكريمة ونؤكد قضيتين. القضية الأولى أن هذه الآيات التي سنذكرها قد اتفق معنا كثير من علماء أهل السنة، ولكن أنا لا أريد أن يعني أدخل في هذا الموضوع، لأني يعني أتطرق إلى هذا الموضوع خطوة خطوة. والأمر الثاني أننا لابد أن ننبه إلى أن هناك فرق بين التفسير وبين التأويل. ولذلك حينما نقرأ الآية الكريمة لعل الظاهر لا يعطي هذا المعنى، نحتاج إلى تأويل آخر، تأويل الآية. ولذلك حينما يعني نتكلم في تفسير هذه الآيات، نحن لا نتكلم بالتفسير بقدر ما نتكلم بالتأويل، وفرق بين التأويل والتفسير.
نعم.
وهذا الفرق أقروه علماء المسلمين جميعا قاطبة، يعني
نعم.
هناك نزاع في بعض الألفاظ، وإلا هي المعاني واحدة ومشتركة حقيقة. الفرق بين التفسير والتأويل، قالوا أن التفسير هو بيان الظاهر،
نعم،
في حين أن التأويل هو بيان للباطن، باطن الكلام، يعني ما وراء الكلام. أنا لعلي إذا أقول الباطن سنتهم بأن قولنا قول باطنية كما
نعم.
هم يحلو لهم، يحلو للبعض، يقولون قول الباطنية، يحاولون أن يؤولوا الكلام ويقولون لكل شيء باطن وظاهر. وهذا كلام، هي البلاغة هكذا تقتضي، لغة
نعم.
العرب هكذا تقتضي، حكمة الكلام هكذا تقتضي.
تطرقتم إلى مسألة ذكر الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه في مصادر أهل السنة وفي مدرسة الصحابة وفي القرآن تحديدا، وأنهم ذكروا، ولكن أن هناك كثيرا من التفسيرات قد تؤول إلى غير مؤداها الذي يمكن أن يساق فيها الفهم إلى شيء آخر. وقلتم أن هناك فرق بين التفسير والتأويل، حبذا لو تكملوا لنا
نعم.
هذا الحديث سماحة السيد.
نعم، لابد أن نقف عند مسألة التفسير والتأويل. التفسير كما قلنا هو بيان ظاهر الكلام،
نعم،
لأن المتكلم مرة أن يكون واضحا في كلامه، محكما في كلامه، لا يحتمل كلامه تأويل. ومرة يقصد من ذلك التأويل أو يجعل ما وراء كلامه كلاما آخر.
نعم.
وهذه حكمة وبلاغة وعلو مرتبة في بيان الكثير من الأمور. ولذلك نجد أن لغة العرب يعني بما آتاها الله من هذه الإمكانيات حقيقة تقتضي تأويلات كثيرة. بل أن القرآن الكريم حينما نريد أن نقصره على معنى واحد حقيقة سنجعل دائرة المعرفة الإلهية أو المعرفة القرآنية ضيقة جدا. ولذلك حينما نتوسع في المعرفة القرآنية ونتوسع في كثير من التأويلات، نجد أن التأويل سيعطي إمكانية الفهم القرآني بكل أبعاده. وهذا ما يشير إليه قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن للقرآن 70 وجه. هذا 70 وجه يعني 70 معرفة، 70 إمكانية، والسبعين هي لا تقتصر على هذا العدد، إنما تعني الكثير من المعارف والكثير
نعم.
من الإمكانيات. إذن التأويل هو أن يقرب المعنى ويوجه المعنى أو اللفظ إلى ما يقبله العقل، ما يقبله العقل لدلائل معينة ولقراء معينة.
نعم.
وهناك تأويل فعلي تأويل في الفعل، يعني هناك تأويل قول وهناك تأويل في الفعل. يعني حينما أنا أفعل شيء، أفعل فعلا معينا، يقتضي هذا فعلي أيضا تأويل معين، تأويل آخر، يعني ما وراء فعلي شيء.
نعم.
لذلك هذه المسألة عقلائية، والقرآن الكريم لم يغفل عن ذكر هذه القضية حينما كان موسى عليه السلام ومع العبد الصالح، على بعض الروايات أنه هو الخضر عليه السلام، حينما يعني حينما قتل الصبي، وحينما أخرق السفينة، وحينما هذه أفعاله تحتاج إلى تأويلات. يعني في ظاهرها أنه أخرق السفينة، ولماذا أخرق السفينة مع أنها هي تابعة إلى أيتام؟ ما وراء فعله لابد أن يحتاج إلى تأويل، لذلك طالبه موسى عليه السلام بالتأويل. إذن هناك تأويل في الفعل وتأويل في القول. لابد أيضا يعني أن نذكر بعض ما ذكره العلماء، ما أجمع عليه العلماء أن التأويل على ثلاث: تأويل المتشابه، كما هو معلوم أن القرآن الكريم فيه آيات بينات محكمات وفيه آيات متشابهات، وتأويل قول الفعل كما قلنا أنه حينما موسى عليه السلام طلب من العبد
أن يوضح
ما مراد في هذه الأفعال الثلاث. وأيضا التأويل أيضا يعني تعبير الرؤيا، حينما يعني يرى الإنسان مناما معينا، هذه المنامات فيها رمزية واضحة وفيها دلائل معينة تحتاج إلى تأويلات. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى إمكانية لنبي الله يوسف أن يؤول هذه الأحاديث، يعني أحاديث هذه المنامات، هذه الرؤى. طبعا هذه يحتاج
لذلك سميت بالتأويل ولم تسمى بالتفسير.
التأويل لأن التفسير شيء لا يعني ما يراه النائم. ممكن أن يرى مثلا، على سبيل المثال، أن يرى لبنا أو حليبا يفسره أهل التأويل في المختصون في المنامات، يفسرونه بأنه الإيمان. وهكذا. إذن لكل مسألة رمزية تحتاج إلى هذه التأويلات. أيضا معنى التأويل هو العاقبة، كما قالوا كثير من العلماء واتفقوا على هذا المعنى. أيضا معناه هو العاقبة، مآل الأمر، كما ورد في قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. القسطاس هو الميزان، طبعا في ظاهره هو الميزان، لكنه هل هو الميزان حقيقة، هذا الميزان المادي؟ نعم، ممكن أن يكون الميزان المادي في تفسيره، ونتعدى ما وراء ذلك. هذا عظمة القرآن، هذه عظمة آيات الله تعالى، أن تعطينا ما وراء قوله من كثير من المعاني. الميزان بمعنى الميزان المادي الذي تقاس به الأشياء وتوزن به الأشياء. وهناك معنى ما وراء هذا المعنى، وهو معنى العدل والاستقامة. ولذلك قالوا أن العدل والاستقامة لا يمثله إلا الإمام. ولذلك هذه الآية، مثل هذه الآية وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني بالإمام العادل، الإمام العادل الذي اختاره الله تعالى بالنص. إذن هذه التأويلات هي حقيقة فن يتفنن به أهل الكلام وأهل اللغة حتى يصلوا إلى المراد، إلى المقصود. أما إذا اقتصرنا على دائرة ضيقة وقلنا هذا التأويل لا يمكن، وأن الله تعالى أنزل كلامه ولا يحتاج إلا إلى تفسير، وإن كانوا بعضهم قالوا التفسير يعني التأويل، يعني هما مترادفان، إذا قلنا تأويلا يعني تفسيرا. فلذلك نقول أن الدائرة القرآنية لابد أن تكون واسعة إلى أبعد مدياتها حتى تشمل كل التفسير التأويلات. ولذلك الآية الواحدة تعطينا معاني ومعاني ومعاني وهكذا، حتى لا نصل إلى حد من هذه المعاني وهذه المعارف وهذه المعطيات الإلهية.
إذن سماحة السيد، وكما ذكرتم واستطردتم في مبحث التأويل والتفسير الذي يعتبر من المباحث المهمة في علوم ومعارف القرآن الكريم، فمن خلال أيضا ما تفضلتم به نجد أن هناك أهمية أولاه القرآن الكريم لذكر المنقذ والمصلح والإمام المهدي صراحة أو تلميحا تأويلا أو تفسيرا، فما هي الغاية من هذا الاهتمام؟
طبعا كما تعلمون أن قضية المهدي عليه السلام قضية إلهية، أطروحة إلهية، ولما كانت هذه الأطروحة الإلهية يعني تعطي اهتماما معينا، اهتماما قرآنيا معينا، لا بد أن يتكفل القرآن الكريم بتقديم هذه الأطروحة. تقديم هذه الأطروحة لا يعني أن تقدم آية معينة، آية واحدة، يعني حينما تقدم آية واحدة ممكن أن يكون هناك عدة تأويلات وتنتهي هذه، لكن حينما نجد أن القرآن يهتم من أوله إلى آخره بهذه الأطروحة الإلهية وبهذا التبشير الإلهي، هذه البشارة الإلهية، نجد أن القرآن الكريم لابد أن يهتم بمثل هذا الطرح، سواء كان تفسيرا أو تأويلا، سواء كان ظاهرا أو باطنا. ولذلك نجد أن كثير من يعني المفسرين توقفوا في كثير من هذه الآيات، لأنهم لا يعلمون ما الذي تريده هذه الآية، لكن حينما يرجعون إلى مصادر أخرى، مصادر نبوية، أو يرجعون إلى آيات أخرى، نجد أن هذه الآيات تفسر هذه الآيات التي تحتاج إلى تأويل، وأن السنة النبوية أيضا تعهدت بتفسير مثل هذه أو تأويل مثل هذه الآيات. نجد أن اهتمام مفسرين مسلمين في هذه القضية يعني أخذ مأخذا كبيرا وواسعا، لكن للأسف الشديد وما يحز في نفسي حقيقة، وما يحز في نفسي كل من تابع جهود المفسرين الأوائل وحتى المفسرين المقلدين لهم، حينما يصلون إلى مثل هذه الآيات هم يصطدمون في واقع، في قضية، يقولون مثلا يوم نطمس وجوها ترد على أدبارها، يقولون هذا الطمس معنى الرجوع إلى القهقرة، معنى أنه أن ترجع العقيدة أو تتراجع الفكرة أو تتراجع الثقافة أو تتراجع، يحاولون أن يتخبطوا من هنا وهناك، في حين نجد أن تأويل مثل هذه الآية بعض المفسرين حتى من أهل السنة يعترفون أنها هي قضية الإمام المهدي عليه السلام.
مصادر ما تفضلتم به سماحة السيد، يعني أن مدرسة الصحابة عندما تؤول أو عندما تفسر هذه الآية المختصة بتفسير معين قد يشار فيها إلى مثلا الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، أو قد يشار فيها إلى خط الإمامة بشكل عام، هذه المصادر من أين هو مصدرها؟ يعني من أين تنتقي مصادر هذه التأويلات والتفسيرات بالنسبة لما ورد في مدرسة الصحابة وفي كتب مدرسة الصحابة؟
طبعا المفسر إما أن يعتمد على ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وبعد ذلك يعزز هذه الفكرة، أو أن هناك دلائل وقرائن عقلية ونقلية تعزز فكرته، تعزز طرحه في هذا التفسير أو التأويل. أما أن يكون التفسير أو التأويل على الظن وعلى ما أعتقد وعلى ما أظن وعلى الظاهر، هذه طبعا خلاف الواقع العلمي، خلاف المعطى العلمي الذي تبعه علماء المسلمين. يعني حينما تجد بعض المفسرين للأسف الشديد يقول وعلى الظاهر يبدو أن هذا كذا لأنه هذا كذا، هذا يبدو والظاهر وكذا، هذه تذوقات يعني ومشتهيات المفسر. نحن لا نريد أن نكون مقلديه لهذه المشتهيات، بقدر ما نريد أن نفهم وأن نقف على الحقيقة. نعم قد نعذر، قد أنا لا أقول يعني دائما، قد نعذر بعض المفسرين لأنهم اصطدموا بواقع سياسي مربك، واقع متشنج، حينما تطرح قضية الإمام المهدي عليه السلام بهذه الصيغة وبهذه الإمكانية وبهذه السعة يتحسس منها الحاكم، يتحسس منها النظام السياسي. ولذلك حاول المفسر المسكين أن يقتصر على قد ويبدو ولعله والظاهر، ولذلك لم يصل إلى نتيجة، وأنا أشعر أنه هو محرج، لكنه أنا يعني عتبي عليه أنه كيف يكون محرجا وهو بيده أمانة علمية لماذا؟ وإن كان لاحظت يعني هذه رحلة مع المفسرين الكثر، يعني وجدت أنه بعضهم يتجاوز بعض الآيات التي تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام. يعني مثلا في على سبيل المثال في آية في سورة آل عمران في آية 47 يتجاوز من 45 ثم يذهب إلى 50، يحاول أن يعني
يعبر
يعني يعبر هذه الأنفاق المظلمة التي قد تطيح به في يوم ما.
سمح السيد، كنا قبل الفاصل ذكرنا أو ذكرتم المناهج التفسيرية وكثير من المناهج التفسيرية التي قد تأخذ على عاتقها قضية يعني تفسير المهدوية أو فكرة المنقذ والمصلح، وعندما تصل إلى فكرة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه فإنها تعبر إلى منطقة أخرى حتى لا يقع المفسر في حرج من خلال ما تفضلتم به لإرضاء الحاكم أو إرضاء فئته أو إرضاء جماعته. فكيف إذن يمكن الاعتماد حسب ما تفضلتم به من تفسير أو تأويل هكذا يعني آيات قرآنية بالنسبة لقضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه؟
نعم، نجد أن بعض المفسرين، حتى لا نغمط بعض حقوقهم، نجد أن بعض المفسرين الذين فروا من يعني عين الرقيب أو مقص الحاكم نعبر، هذه هؤلاء حقيقة اختاروا قضية معينة، أخذوا يعني يطرحون بعض الأقوال، يعني 5 أقوال 6 أقوال، ويجعلون قولا رابعا أو خامسا منها قول ما يقال في المهدي عليه السلام، كما اختاره مثلا يقول قال مجاهد كذا وقال مقاتل كذا وقال أبو جعفر، يعني يقصدون الإمام باقر عليه السلام، وقال أبو جعفر رضي الله عنه أنه هو المهدي، وقالوا وهكذا يفرون، يحاولون أن يفرون. وهذه طريقة طيبة يعني جيدة، لا بأس أن يطلع القارئ على كل الأقوال كما فعل الطبرسي في كتابه رضوان الله عليه، في كتابه الرائع في تفسيره، يحاول أن يعني يطرح كل الأقوال ثم يجعل قولا آخرا هو قول الأئمة عليهم السلام، هكذا فعلوه بعضهم. هذه جيدة يعني لا بأس بها. أما أن يعني يصادر القضية من أصلها ومن أساسها، لا أدري كيف يعني أذن له وضعه العلمي، ضميره العلمي، أمانته العلمية، كيف أذنت له أن تتجاوز هذه المسلمات وهذه البديهيات. ولذلك نجد أننا حينما نريد أن نلجأ إلى تفسير هذه الآيات لا بد أن نرجع إلى أقوال الأئمة عليهم السلام. الأئمة تصدوا وهم يعلمون أن القضية قضية الإمام المهدي قضية حرجة وشائكة حقيقة، لأنها قضية سياسية وإضافة إلى أنها قضية عقائدية، يعني قرأت هكذا أقول سياسية، يعني قرأت قراءة سياسية للأسف. يعني قراءة النظام الأموي والعباسي قراءة سياسية، يعني لم يسمحوا ولم يفسحوا المجال للعلماء أن يتحدثوا ولا للأئمة عليهم السلام أن يبينوا ما وراء هذه الآيات. ولذلك الأئمة عليهم السلام بالرغم من هذه المطاردات وبالرغم من هذه الممنوعات، حاول الأئمة عليهم السلام أن يقدموا هذه الرؤى وأن يقدموا هذه التأويلات عن هذه الآيات. ولذلك نجد أننا إذا أعوزتنا كثير من التفسيرات نجد أن الأئمة عليهم السلام قد تعهدوا في مثل هذه التأويلات وقدموا أقوالهم الرائعة الطيبة العظيمة. لذلك حينما نختار بعض الآيات نجد أن الأئمة عليهم السلام قدموا هذا يعني هذا القول وهذا الدليل بما يتناسب والعقل يتقبله العقل، بل أن هناك آية تعاضد آية، يعني آيات القرآن الكريم يستدل الإمام صادق عليه السلام هذه الآية بآية أخرى،
فسر القرآن
بالقرآن.
نعم،
لذلك نجد أن اهتمام أهل البيت عليهم السلام لم يقف عند حد معين، بل تعدى وتخطى كل الحدود العلمية وقدم كل النماذج العلمية والطروحات العلمية. وأعتقد أن ليس للإنسان عذر بعد ذلك حينما يقف على أقوال أئمة أهل البيت.
نعم. إذن من خلال أيضا ما تفضلتم به سماحة السيد، نجد أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم يعني أعطوا هذه القضية اهتماما بالغا، فهل يمكن أن نقف عند ملامح تلك النظرية أو عند ملامح تلك القضية بشكل عام في القرآن الكريم؟
نعم، طبعا القرآن الكريم وكما سنشير إلى آية أولى، أن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر والأئمة عليهم السلام تعهدوا ببيان قضية، مرة أن يعطوا تفسير لآية واضحة المعالم بينة، ومرة أن تكون هناك تلازم غير بين، يعني تلازم غير بين بمعنى أنه يحتاج إلى دلائل ويحتاج إلى آيات. لكن كل ما طرحوه أئمة أهل البيت عليهم السلام نجده مقبولا، يعني حينما يقرأه الإنسان يتناغم مع العقل ويتناغم مع الفطرة ويؤيده النقل، وهذا هو التأويل العظيم الذي جاء به أئمة أهل البيت عليهم السلام. أولى هذه الآيات التي سأقف عندها هي حقيقة خزين من الآيات، خزين يعني لا ينتهي أبدا، ولكني أنا في يعني من خلال ما وقفت عليه حاولت أن أضع بين يدي المشاهد وبين يدي القارئ فيما كتبته الآيات الواضحة الدلالة تماما التي لا يمكن النقاش فيها.
نعم.
حتى نتخطى كثير من الإشكالات وكثير من القضايا.
نعم.
الآية الأولى التي تتحدث في سورة البقرة، الآية الأولى من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفاتهم، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، يعني مقصود من الزكاة.
نعم.
نجد أننا حينما نتابع الغيب صفات المتقين أي الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ما هو؟ الغيب الذي ذكر فيه مثلا الجنة والنار والموت ما بعد الموت، الحياة ما بعد الموت،
البرزخ
وإلى آخره، وهكذا وهكذا تتعدد.
نعم.
هذه الرؤية يشترك بها كل إنسان، يعني لا أجد فرقا بين مؤمن أو بين مسلم وغير مسلم. حينما تسأل المسلم يقول لك نعم ما بعد الموت جنة ونار وبرزخ،
وأيضا هناك حياة،
وأيضا بالنسبة إلى غير المسلم المسيحي يقول نعم ما بعد الجنة ما بعد الموت هناك حياة برزخية، لكن كل بحسب طرحه.
نعم.
بحسب فلسفته. ثم هم أيضا يعترفون، غير المسلمين يعترفون أن ما بعد الموت حياة أخرى فيها من المثوبة، فيها من العقاب. أنا يعني بودي أن أذكر هذه حتى أشير، يعني حتى يستفيد الأخوة المشاهدون، أن طروحات هناك طروحات ما بعد، يعني طروحات ما يعني طروحات ميتافيزيقية اهتم بها الأوروبيون الآن، طرحوا ما بعد الموت، ما هو ما يعني الحياة ما بعد الموت، وتوصلوا إلى أن هناك ثوابا وعقابا، يعني في حالة التحضير.
نعم.
تحضير الأرواح، وفي كتاب الإنسان روح بلا جسد يذكر أن هناك نعم حياة فيها ثواب وفيها عقاب وفيها إلى آخره. إذن هذا الغيب مشترك، يعني الإيمان بهذا الغيب هو مشترك بين المسلم وغير المسلم، بين المؤمن وغير المؤمن. لكن هناك ما وراء هذا الإيمان وما وراء هذا الاعتقاد، هناك غيب آخر، اعتقاد آخر، ضرورة أخرى للمتقين لابد أن يصفوا، يعني لابد أن يصفهم القرآن بأنهم يؤمنون بهذا الغيب. أي غيب هو؟ إقامة الصلاة، مما رزقناهم ينفقون إيمانهم بالغيب.
إيمانهم بالغيب نعم.
الإمام الصادق عليه السلام يقول الغيب المقصود منه هو المهدي.
والمهدي سلام الله.
هكذا الرواية وردت عن الصادق عليه السلام، والغيب هو الحجة الغائب. وشاهد ذلك يعني نعم. الإمام عليه السلام يستشهد من القرآن بالقرآن، وشاهد ذلك قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأخبر عز وجل أن الآية هي الغيب، الكلام للإمام عليه السلام
الصادق سلام نعم.
فأخبر عز وجل أن الآية هي الغيب، والغيب هو الحجة، وتصديق ذلك كيف يستدل بالحجة؟ وتصديق ذلك قول الله عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني حجة. لاحظوا الإمام عليه السلام يعطي يعني مساحة واسعة من هذا التأويل، يستشهد آية بآية
نعم.
ويربط مفردة قرآنية بمفردة قرآنية أخرى. إذن هذا التأويل الذي يصل بنا إلى أن المتقي وأن المؤمن لابد أن يؤمن بهذا الغيب، لأن هذا الغيب سيفتح له أبواب أخرى من الإيمان، من الاعتقاد، من الانتظار
نعم.
ولذلك ورد أني من المنتظرين بمعنى الانتظار، فسروه الأئمة عليهم السلام الانتظار هو الانتظار
انتظار الفرد، انتظار الفرد المهدي،
انتظار الإمام عليه السلام نعم. هكذا نجد أن ذكر المهدي عليه السلام سلسلة من الترابطات بين آية وآية، بين مفردة قرآنية ومفردة قرآنية
نعم.
أيضا نعم
يعني هل هذا المنهج الذي تفضلتم به من التفسير القرآني بالقرآن والاستدلال على قضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه من خلال ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قد فهمه أو عرفه أو درسه الآخرون من مدرسة الصحابة مثلا واعترفوا به والتزموا به، أم لا أن هناك اتجاهات قد تكون كما تفضلتم سياسية إلى آخره؟
نحن لا نذكر أن يعني كثير من المحدثين المسلمين ورواتهم المحترمين حقيقة كانوا يحضرون عند الإمام الصادق عليه السلام ويستمعون إليه ويقرون بعلمه وينقلون مروياته، لكنه نقل هذه المرويات تتوقف يعني على قضية أن الإمام عليه السلام مرة أن يطرح هذه القضية في مجلس يقتضي طرح مثل هذه القضية بأن هناك محذور معين أو عدم محذور معين، ومرة أن يطرح هذه القضية بشكل عام حتى لو كان غير يعني غير الإمامي غير الاثني عشري جالسا في هذا المجلس ومستمعا للإمام عليه السلام، نجد أن الإمام عليه السلام يطرح هذه الطروحات لبعض أصحابه الذين يستوعبون مثل هذا الطرح
نعم.
والذين يتحملون مثل هذه المرويات
نعم.
ليلقونها إلى غيرهم. أما هناك بعض يعني بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من الرواة من غير
الإمامية
من غير مدرسة الإمامية كما تعلمون
نعم.
حفص بن غياث، غياث بن كلوب، محمد بن المنكدر، غيرهم، السكوني ولا آخرين، هؤلاء أكثرهم من أهل
كلهم يعني حضروا في دراسات
حضروا في عند الإمام نعم. الصادق عليه السلام واستمعوا إليه من أهل السنة نعم. من علمائهم المربوقين حقيقة حتى لو سمعوا مثل هذه المرويات هم يتحفظون على طرحها حقيقة، وحتى لو آمنوا بهذه مثل هذه المرويات هم يتحفظون على في طرحها لأنهم ملاحقون النظام ماذا يفعل، لأنه كما قلنا يعني لابد أن نقف على قضية تاريخية حتى نعذر بعض الرواة وحتى نعذر بعض المفسرين أن هناك قضية معينة نتجاوز النظام الأموي وما قدمه من طرح مهدوي. النظام الأموي أيضا قدم أطروحة مهدوية يعني سأتابع معكم أن هناك طرحا مهدويا من قبل النظام الأموي وطرحا مهدويا من قبل النظام العباسي
نعم.
لكن هذا الطرح المهدوي الأموي كان طرحا هشا بسيطا ساذجا
نعم.
لا يعبأ له، لكن الطرح العباسي أنا سأقف عنده. الطرح العباسي كما تعلمون أن أبا جعفر المنصور طرح طرحا مهدويا، طرحا مهدويا خطيرا حقيقة، يعني غير كثير من المعادلات السياسية، حاول أن يغير كثير من المعادلات السياسية. هو كان يقول أبو جعفر المنصور، حتى يعني أعذر هؤلاء يعني الرواة وحتى أعذر هؤلاء
الوقت قد أدركنا، ويمكن أن نتابع هذا الموضوع في حلقة أخرى. أستميحكم عذرا وأشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من معلومات قيمة لإغناء حلقة هذا اليوم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. كذلك أحبتي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على متابعتكم إيانا. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سماحة السيد.